الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه. وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. قال: الخنين بالخاء المعجمة هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإننا لا نزال في باب الخوف من كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله. والخوف سائق للعبد إلى كل خير، وزاجر له عن كل شر، لأن النفس إذا خافت من الله عز وجل، وخافت من عذابه، وذكرت بالمقام بين يديه والجزاء والحساب، أعدت لهذا الأمر عدته، فكفت وانزجرت. وأما إذا ذهب الخوف من الله من قلب الإنسان أو ضعف، فإن هذا يسوقه إلى ارتكاب الآثام والوقوع في الحرام. كلما كان العبد أخوف من الله عز وجل، كان عن معصية الله جل وعلا أبعد. ولهذا فإن النفوس تحتاج إلى أن تذكر بين وقت وآخر بما يقوي خوفها من الله، بما يقوي خوفها من الله سبحانه وتعالى، وعظا للقلوب. والقلوب تحتاج إلى وعظ لتلين ولتقبل على الله عز وجل، ولتستقيم على أمره سبحانه وتعالى. وقد كان عليه الصلاة والسلام يتخول أصحابه بالموعظة، وكانت مواعظه عليه الصلاة والسلام نافذة في قلوب الصحابة، مؤثرة في نفوسهم تأثيرا بالغا رضي الله عنهم وأرضاهم، تذرف لمواعظه عليه الصلاة والسلام دموعهم، وتجل وتخاف قلوبهم. قال أنس رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، ما سمعت مثلها قط. وذكر شيئا مما قال عليه الصلاة والسلام في خطبته تلك، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم، أي من أحوالي وأهوالي يوم القيامة، وشدائدها، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يعني من هول المطلع وشدة الموقف. وهذا فيه التنبيه إلى أن العبد بحاجة إلى أن يذكر نفسه بالوقوف بين يدي الله، وأن تنظر نفسه لما قدمت لغد، وأن يعد لهذا اليوم عدته. قال: لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، أي من صوت البكاء، تأثرا بموعظة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر. الخير الذي عده الله سبحانه وتعالى في الجنة لأهلها، والشر العقوبة التي عدها الله سبحانه وتعالى في النار لأهلها. وعرضت عليه الصلاة والسلام الجنة والنار، أي حقيقة، بمعنى أنه رأى الجنة، مكنه الله سبحانه وتعالى من رؤيتها ورؤية ما فيها من النعيم، ومكنه من رؤية النار وما فيها من العقاب الأليم. وهذا قد حصل والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس الكسوف، رأى الجنة ورأى النار، بل إنه رأى بعض المعذبين الذين في النار وذكر صفة تعذيبهم. كل ذلك رآه وأخبر به صلوات الله وسلامه عليه. قال: عرضت علي الجنة والنار. وهذا فيه أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، وأن الجنة معدة لأهلها، أعدت للمتقين، والنار أعدت لأهلها، أعدت للكافرين. فهذه معدة بما فيها من نعيم، وهذه معدة بما فيها من عذاب أليم. قال: ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. أخذ من هذا فائدة، وهي أن المرء عند بكاء يستحب أن يغطي رأسه أو يخفض رأسه أو يغطي وجهه، فلا يجعل وجهه وهو يبكي باديا للناس، وإنما يخفض رأسه أو يغطي وجهه كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث: الحث على البكاء والتحذير من إكثار الضحك واستحباب تغطية الوجه عند البكاء. قال المصنف رحمه الله: عن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد رضي الله عنه: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين. قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن المقداد رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، أي تكون منهم في مسافة قريبة ليست بعيدة. وهذا يترتب عليه أن حرها وحرارتها تكون عليهم شديدة، فيشتد العرق، يشتد العرق، ويكونون في ذلك الموطن في أرض المحشر على أرض عفراء مستوية، لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، وليس فيها مكان يستظل به الخلائق إلا من يكرمهم الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم بأن يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد ذكرت في النصوص أعمال هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حثا للعباد على الاتصاف بها ليكونوا من أهل هذا الفضل في ذلك اليوم العظيم الذي يجب على المسلم أن يعد له عدته. وفي ذلك اليوم عندما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يتفاوت الناس في العرق، يتفاوت الناس في العرق كما وصف نبينا عليه الصلاة والسلام على قدر أعمالهم، التفاوت في العرق، الشمس قربها منهم واحد لكن التفاوت في العرق بحسب الأعمال، بحسب الأعمال، فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه يعني وسطه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما أي يغطيه. وهذا التفاوت في العرق هو بحسب الموجب له، الموجب له، وما الموجب له؟ نعم، الأعمال، أي الأعمال، الصالحة أو السيئة؟ الأعمال السيئة، الأعمال السيئة هي التي توجب هذا العرق، الذنوب والمعاصي. أما إذا نجاه الله وجاء طيبا نقيا فيكون في الظلال، لا يصيبه شيء من ذلك، لكن هذا العرق بحسب أعماله أي ذنوبه ومعاصيه التي أوجبت ذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الميل عند العربي مقدار مد البصر من الأرض، وعند أهل الهيئة 3000 ذراع، وعند المحدثين 4000 ذراع، ولكن أهل الهيئة يقولون الذراع 32 أصبعا، والمحدثون يقولون 24 أصبعا، واتفقوا على أن مقدار الميل 96,000 أصبع، فالمتحصل 4000 ذراع.
نعم، يعني الحاصل قرب المسافة الشديد، قرب المسافة، حتى لو لم يعلم العبد مثل هذا التحديد فإن القرب شديد، القرب شديد، وليس بين الإنسان وبين الشمس في ذلك الموقف ما يحول بينه وبين حرارتها ووهج حرها، إلا إذا كان عنده عمل صالح ينجيه الله سبحانه وتعالى به فيكون من أهل الفوز بالظلال في ذلك اليوم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. متفق عليه. ومعنى يذهب في الأرض ينزل ويغوص.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، أي من كثرة العرق يذهب في الأرض، أي ينزل ويغوص في الأرض من كثرة العرق، ينزل هذه المسافة 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. كثرة العرق في ذلك الموقف يترتب عليها أنه ينزل في الأرض يغوص مسافة 70 ذراعا ويغطي الناس إلى أن يبلغ الآذان، وليس هذا لكل الناس، بل هم متفاوتون في العرق، ومنهم من هو سالم من ذلك في ظل عرش الرحمن سبحانه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قيل سبب العرق في المحشر شدة كرب يوم القيامة وأهوالها، أو شدة كرب يوم القيامة وأهوالها.
نعم، سببه جاء مبين في الحديث المتقدم، قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، على قدر أعمالهم في العرق. فالسبب جاء مبينا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال: هل تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، فسمعتم وجبتها. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بعد قعر جهنم. قال أبو هريرة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، أي صوت شيء سقط، وجبة أي صوت شيء سقط. قال: هل تدرون ما هذا؟ يعني ما هذا الصوت، صوت الشيء الذي سقط؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا. 70 خريف أي 70 سنة، منذ 70 خريفا أي منذ 70 سنة، فهو يهوي من تلك المدة في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، فسمعتم وجبتها، يعني الصوت. فهذا فيه البعد، بعد القعر، قعر جهنم عاذنا الله سبحانه وتعالى منها. الآن لو قيل لشخص يمشي في طريق في سيارته على مسافة من طريقك سيأتي هاوية مهلكة عمقها في الأرض 1000 كيلو مثلا أو 1000 متر عميقة، هل ترونه يمشي في الطريق بسرعة أو أنه يحتاط ويراقب متى يصل إلى هذا المنعطف الذي فيه هذه الحفرة أو الهاوية المهلكة؟ بلا شك أنه سيحتاط حيطة شديدة جدا. وهذا هو المقصود من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالنار وعمقها وصنوف العذاب الذي فيها حتى يحتاط الإنسان. والله جل وعلا يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. النار مثل ما وصفت قبل قليل هي في الطريق والمرور سيكون عليها كما قال الله: وإن منكم إلا واردها. المرور سيكون عليها، ولا يصل أحد الجنة إلا بالعبور على متنها، الصراط الذي ينصب على متن جهنم، وهذا هو المراد بالورود، الورود العبور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم. فإذا كان العبد من الورود على يقين ومن النجاة على شك، فكيف ينبغي أن تكون حاله، كيف ينبغي أن تكون حاله إذا كان على يقين من الورود وفي شك من النجاة؟ فكل هذا مما استوجب على الناصح لنفسه أن يجاهد نفسه وأن يعمل على استصلاحها وإقامتها على طاعة الله سبحانه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الوجبة السقطة مع الهدة، يقال وجب الحائط ونحوه أي سقط. قال الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها،
أي سقطت الإبل إذا نحرت تنحر قائمة، تنحر قائمة، يذكر عليه يذكر اسم الله عليه وهي عليها وهي صواف قائمة، وتعقل يدها وتنحر، فإذا نحرت وجبت سقطت على جنبها. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث أن الإنسان إذا سئل عما لا علم له به أن يكل العلم فيه إلى الله سبحانه وتعالى،
مثل ما فعل الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا الصوت وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. فأخذ من هذا الأدب، أن الإنسان إذا سئل عما لا يعلم لا يتكلف فيما لا يعلم جوابا، بل يكل العلم إلى عالمه سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أن قعر النار تحت الأرض السابعة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وفيه التخويف من النار، حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، أي ليس بينه وبين الله واسطة، بل يكون الكلام من الله له يسمعه من الله، يكلمه الله فيسمع الكلام من الله عز وجل، فينظر في ذلك الموقف موقف الحساب، موقف الحساب، لأن الله عز وجل يجيء جل في علاه لحساب الخلق: وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، في ظلل من الغمام والملائكة، فيجيء سبحانه وتعالى للفصل بين العباد. وما من أحد إلا سيكلمه الله سبحانه وتعالى في ذلك الموقف كلام مجازات ومحاسبة، فينظر العبد في ذلك الموقف أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه عن يساره فلا يرى إلا ما قدم، يعني لا يرى إلا أعماله الصالح منها وغير الصالح، أعماله الصالح منها وغير الصالح. يقول عليه الصلاة والسلام: وينظر بين يديه أمامه فلا يرى إلا النار، فلا يرى إلا النار، وهذا فيه أن النار أمام الإنسان في ذلك اليوم، وهي الطريق إلى الجنة، لا طريق إلى الجنة إلا بالعبور على متنها، في الصراط الذي ينصب على متن جهنم. قال: فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، أي أمامه تلقاء وجهه، ويؤمر بالعبور، يؤمر بالعبور والمرور على ذلك الصراط الذي ينصب على متنها. قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، وهذا فيه حث للعباد على العمل الصالح، وأن العبد لا يتقال من العمل الصالح شيئا، لا يقول هذا قليل، لا يقول هذا قليل، تمرة واحدة قد تكون نجاة للعبد من النار، تمرة واحدة قد تكون نجاة للعبد من النار. وقل مثل ذلك في عموم الأعمال الصالحة. جاء في صحيح مسلم أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مر بغصن شجرة ذي شوك في طريق المسلمين، فقال والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فأخذه ونحاه عن طريقهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام فشكر الله عمله فأدخله الجنة، وأدخله الجنة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فلا يتقال الإنسان من العمل شيئا وإن قل العمل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله ليس بينه وبينه ترجمان، المراد أن الله يكلمه بلا واسطة. وفي الحديث الحث على الصدقة والاستكثار من الأعمال الصالحة. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قوله: وأطت بفتح الهمزة وتشديد الطاء، وتأط بفتح التاء وبعدها همزة مكسورة، والأطيط صوت الرحل والقتب وشبههما، ومعناه أن كثرة من في السماء من الملائكة العابدين قد أثقلتها حتى أطت. قوله: والصعودات بضم الصاد والعين، الطرقات، ومعنى تجأرون تستغيثون.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. وهذا من خصائصه، مر معنا قريبا أنه عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الجنة والنار، أي رآها حقيقة، رأى الجنة حقيقة، حتى إنه وهو يصلي صلاة الكسوف تقدم ليقطف عنقودا من عنبها، فيراها ويرى العنب ويرى النعيم الذي فيها، حتى إنه قال: لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ورأى النار حقيقة، ورأى بعض المعذبين فيها. فمن خصائصه هذا عليه الصلاة والسلام أنه يطلعهم، أنه سبحانه وتعالى يطلعه عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، أي يخصه ببعض الشيء، يخصه ببعض الشيء. فقال في هذا الحديث: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء، هذا مما يسمعه، أو ذكر أنه سمعه عليه الصلاة والسلام. أطت السماء، الأطيط صوت يترتب على الثقل والكثرة. أطت السماء أي لها صوت. ما السبب؟ قال: وحق لها أن تأط، أن يكون لها هذا الصوت. ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، إلا وفي ملك واضع جبهته ساجدا لله. هذا من جهة يبين كثرة الملائكة وما يعلم جنود ربك إلا هو، فهذا يبين من جهة كثرة الملائكة، وأيضا ملازمتهم للعبادة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يسأمون ولا يملون من كثرة السجود وكثرة العبادة وكثرة التسبيح والذكر لله سبحانه وتعالى لا يسأمون من ذلك ولا يملون. هذه حالهم في دأب في عبادة الله وكثرة ذكر لله عز وجل وسجود له عز وجل دون سآمة أو ملل، دون سآمة أو ملل، معظمين الله عز وجل، معظمين جنابه سبحانه وتعالى. قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم من عظمة الله الموجب للخوف من المقام بين يديه، من بطش الله وعقوبة الله عز وجل، من الأهوال والشدائد التي في يوم القيامة وكربها، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات، أي الطرق، تجأرون إلى الله تعالى، لخرجتم إلى الصعودات تجأرون. هذا أخذ منه أن العبد في سماعه لما يحرك في قلبه الخوف من الله عز وجل لا ينبغي أن يكون هذا الخوف مولدا قنوطا من رحمة الله، بل الواجب أن يولد صدق لجوء إلى الله. لخرجتم إلى الله تجأرون، أي تلجؤون إلى الله متضرعين طالبين نجاتكم، وهذا قوة رجاء. ولهذا العبد في هذا الباب ينبغي أن يجمع بين الخوف والرجاء، لأنه إن غلب الخوف على الرجاء قنط من الرحمة، قنط من رحمة الله عز وجل، وإذا قلب الرجاء على الخوف أمن من مكر الله. وكل من القنوط من الرحمة والأمن من مكر الله عز وجل من كبائر الذنوب. فالواجب على العبد أن يجمع بين الرجاء والخوف، يرجون رحمته ويخافون عذابه. نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولهذا المصنف رحمه الله عقد أولا ترجمة في الخوف ثم أتبعها ترجمة في الرجاء، عقد أولا ترجمة في الخوف ثم أتبعها ترجمة بالرجاء، لأن العبد مطلوب منه أن يجمع بينهما، وأن يكون الخوف والرجاء عنده مثل الجناحين للطائر، فإن الطائر لا يستتم له الطيران إلا بتحريك جناحيه معا تحريكا متساويا حتى يستقيم طيرانه. كذلك السائر إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون سيره إلى الله عز وجل بين الرجاء والخوف، لا يغلب الخوف فيقنط ولا يغلب الرجاء فيأمن، بل يجمع بينهما حتى يستتم له سيره إلى الله سبحانه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله لو تعلمون ما أعلم، أي من عظمة جلال الله تعالى وشدة انتقامه، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، أي خوفا من سطوة الجبار سبحانه وتعالى. قال: وفيه إيماء إلى أن المطلوب من العبد ألا ينتهي به الخوف إلى اليأس والقنوط، بل يكون عنده بعض الرجاء فيعمل معه البر، ويكون عنده من الخوف ما ينزجر به عن المخالفة.
نعم، أي أن يجمع لنفسه بينهما، يجمع بينهما الرجاء للرحمة والخوف من عذاب الله عز وجل. والوعظ الذي في القرآن وفي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام جمع فيه بين الأمرين، جمع فيه بين الأمرين. ولهذا تجد مثلا في القرآن آيات كثيرة تذكر النار ثم بعدها تذكر الجنة، أو تذكر الجنة ثم يذكر بعدها النار، تذكر آيات العقوبة ويذكر آيات الثواب والجزاء والإنعام وهكذا. فالقرآن وعظه قائم على الترغيب والترهيب، وهكذا سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهكذا ينبغي أن يكون نهج الدعاة إلى الله عز وجل، يجمعون للناس بين الرجاء والخوف، بين الرجاء والخوف، الرجاء قائد والخوف سائق، الرجاء قائد يقود صاحبه إلى الفضائل والكمالات، والخوف سائق وزاجر له عن الآثام والمحرمات. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي برزة براء ثم زاين نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أريد أن أشير إلى لطيفة تتعلق بدرس الأمس عمدة الأحكام، فاتني أن أشير إليها. كان درسنا بعد المغرب خاتمة عمدة الأحكام، وكان الباب الذي ختم به الكتاب باب العتق، فاجتمع لنا البارحة إكمال الكتاب بباب العتق والدخول في شهر العتق، الدخول في شهر العتق كما قال عليه الصلاة والسلام: ولله عتق من النار، وذلك كل ليلة. وهذا التنبيه أيضا قصدت به أن نعتني بهذا الأمر في هذا الشهر، أن نقوي الطمع في الله عز وجل أن يجعلنا فيه من العتقاء من النار، والله جل وعلا له في كل ليلة عتقاء من النار. نسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وذرياتنا وأزواجنا من النار بمنه وكرمه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك واهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه. وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب، فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. قال: الخنين بالخاء المعجمة هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإننا لا نزال في باب الخوف من كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله. والخوف سائق للعبد إلى كل خير وزاجر له عن كل شر، لأن النفس إذا خافت من الله عز وجل وخافت من عذابه وذكرت بالمقام بين يديه والجزاء والحساب أعدت لهذا الأمر عدته، فكفت وانزجرت. وأما إذا ذهب الخوف من الله من قلب الإنسان أو ضعف فإن هذا يسوقه إلى ارتكاب الآثام والوقوع في الحرام، كلما كان العبد أخوف من الله عز وجل كان عن معصية الله جل وعلا أبعد. ولهذا فإن النفوس تحتاج إلى أن تذكر بين وقت وآخر بما يقوي خوفها من الله، بما يقوي خوفها من الله سبحانه وتعالى وعظا للقلوب. والقلوب تحتاج إلى وعظ لتلين ولتقبل على الله عز وجل ولتستقيم على أمره سبحانه وتعالى. وقد كان عليه الصلاة والسلام يتخول أصحابه بالموعظة، وكانت مواعظه عليه الصلاة والسلام نافذة في قلوب الصحابة مؤثرة في نفوسهم تأثيرا بالغا رضي الله عنهم وأرضاهم، تذرف لمواعظه عليه الصلاة والسلام دموعهم وتجل وتخاف قلوبهم. قال أنس رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، ما سمعت مثلها قط. وذكر شيئا مما قال عليه الصلاة والسلام في خطبته تلك، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم، أي من أحوالي وأهوالي يوم القيامة وشدائدها، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يعني من هول المطلع وشدة الموقف. وهذا فيه التنبيه إلى أن العبد بحاجة إلى أن يذكر نفسه بالوقوف بين يدي الله، وأن تنظر نفسه لما قدمت لغد، وأن يعد لهذا اليوم عدته. قال: لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، أي من صوت البكاء، تأثرا بموعظة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر. الخير الذي أعده الله سبحانه وتعالى في الجنة لأهلها، والشر العقوبة التي أعدها الله سبحانه وتعالى في النار لأهلها. وعرضت عليه الصلاة والسلام الجنة والنار، أي حقيقة، بمعنى أنه رأى الجنة، مكنه الله سبحانه وتعالى من رؤيتها ورؤية ما فيها من النعيم، ومكنه من رؤية النار وما فيها من العقاب الأليم. وهذا قد حصل، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس الكسوف، رأى الجنة ورأى النار، بل إنه رأى بعض المعذبين الذين في النار وذكر صفة تعذيبهم، كل ذلك رآه وأخبر به صلوات الله وسلامه عليه. قال: عرضت علي الجنة والنار، وهذا فيه أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، وأن الجنة معدة لأهلها أعدت للمتقين، والنار أعدت لأهلها أعدت للكافرين، فهذه معدة بما فيها من نعيم، وهذه معدة بما فيها من عذاب أليم. قال: ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. أخذ من هذا فائدة، وهي أن المرء عند بكائه يستحب أن يغطي رأسه أو يخفض رأسه أو يغطي وجهه، فلا يجعل وجهه وهو يبكي باديا للناس، وإنما يخفض رأسه أو يغطيه أو يغطي وجهه كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث: الحث على البكاء والتحذير من إكثار الضحك واستحباب تغطية الوجه عند البكاء. قال المصنف رحمه الله: وعن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد رضي الله عنه: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين. قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن المقداد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، أي تكون منهم في مسافة قريبة ليست بعيدة. وهذا يترتب عليه أن حرها وحرارتها تكون عليهم شديدة، فيشتد العرق، يشتد العرق، ويكونون في ذلك الموطن في أرض المحشر على أرض عفراء مستوية، لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، وليس فيها مكان يستظل به الخلائق إلا من يكرمهم الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم بأن يظلهم في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. وقد ذكرت في النصوص أعمال هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حثا للعباد على الاتصاف بها ليكونوا من أهل هذا الفضل في ذلك اليوم العظيم الذي يجب على المسلم أن يعد له عدته. وفي ذلك اليوم عندما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يتفاوت الناس في العرق، يتفاوت الناس في العرق كما وصف نبينا عليه الصلاة والسلام على قدر أعمالهم، التفاوت في العرق، الشمس قربها منهم واحد، لكن التفاوت في العرق بحسب الأعمال، بحسب الأعمال، فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه يعني وسطه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما أي يغطيه. وهذا التفاوت في العرق هو بحسب الموجب له، الموجب له، وما الموجب له؟ نعم، الأعمال. أي الأعمال؟ الصالحة أو السيئة؟ الأعمال السيئة، الأعمال السيئة هي التي توجب هذا العرق، الذنوب والمعاصي. أما إذا نجاه الله وجاء طيبا نقيا فيكون في الظلال، لا يصيبه شيء من ذلك، لكن هذا العرق بحسب أعماله، أي ذنوبه ومعاصيه التي أوجبت ذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الميل عند العربي مقدار مد البصر من الأرض، وعند أهل الهيئة 3000 ذراع، وعند المحدثين 4000 ذراع، ولكن أهل الهيئة يقولون الذراع 32 أصبعا، والمحدثون يقولون 24 أصبعا، واتفقوا على أن مقدار الميل 96,000 أصبع، فالمتحصل 4000 ذراع.
نعم، يعني الحاصل قرب المسافة الشديد، قرب المسافة، حتى لو لم يعلم العبد مثل هذا التحديد فإن القرب شديد، القرب شديد، وليس بين الإنسان وبين الشمس في ذلك الموقف ما يحول بينه وبين حرارتها ووهج حرها، إلا إذا كان عنده عمل صالح ينجيه الله سبحانه وتعالى به فيكون من أهل الفوز بالظلال في ذلك اليوم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. متفق عليه. ومعنى يذهب في الأرض ينزل ويغوص.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، أي من كثرة العرق يذهب في الأرض، أي ينزل ويغوص في الأرض من كثرة العرق، ينزل هذه المسافة 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. كثرة العرق في ذلك الموقف يترتب عليها أنه ينزل في الأرض، يغوص مسافة 70 ذراعا، ويغطي الناس إلى أن يبلغ الآذان، وليس هذا لكل الناس، بل هم متفاوتون في العرق، ومنهم من هو سالم من ذلك في ظل عرش الرحمن سبحانه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قيل سبب العرق في المحشر شدة كرب يوم القيامة وأهوالها، أو شدة كرب يوم القيامة وأهوالها.
نعم، سببه جاء مبين في الحديث المتقدم، قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، على قدر أعمالهم في العرق، فالسبب جاء مبينا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال: هل تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، فسمعتم وجبتها. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بعد قعر جهنم، في بعد قعر جهنم. قال أبو هريرة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، أي صوت شيء سقط، وجبة أي صوت شيء سقط. قال هل تدرون ما هذا؟ يعني ما هذا الصوت، صوت الشيء الذي سقط؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا. 70 خريف أي 70 سنة، منذ 70 خريفا أي منذ 70 سنة، فهو يهوي من تلك المدة في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، فسمعتم وجبتها يعني الصوت. فهذا فيه البعد، بعد القعر، قعر جهنم عاذنا الله سبحانه وتعالى منها. الآن لو قيل لشخص يمشي في طريق في سيارته على مسافة من طريقك سيأتي هاوية، سيأتي هاوية مهلكة عمقها في الأرض 1000 كيلو مثلا أو 1000 متر عميقة، هل ترونه يمشي في الطريق بسرعة أو أنه يحتاط ويراقب متى يصل إلى هذا المنعطف الذي فيه هذه الحفرة أو الهاوية المهلكة؟ بلا شك أنه سيحتاط حيطة شديدة جدا. وهذا هو المقصود من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالنار وعمقها وصنوف العذاب الذي فيها حتى يحتاط الإنسان. والله جل وعلا يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. النار مثل ما وصفت قبل قليل هي في الطريق، هي في الطريق والمرور سيكون عليها كما قال الله وإن منكم إلا واردها، المرور سيكون عليها، ولا يصل أحد الجنة إلا بالعبور على متنها، الصراط الذي ينصب على متن جهنم، وهذا هو المراد بالورود، الورود العبور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم. فإذا كان العبد من الورود على يقين ومن النجاة على شك، فكيف ينبغي أن تكون حاله، كيف ينبغي أن تكون حاله إذا كان على يقين من الورود وفي شك من النجاة؟ فكل هذا مما استوجب على الناصح لنفسه أن يجاهد نفسه وأن يعمل على استصلاحها وإقامتها على طاعة الله سبحانه. نعم.
قال الشارح رحمه الله الوجبة السقطة مع الهدة، يقال وجب الحائط ونحوه أي سقط. قال الله تعالى فإذا وجبت جنوبها
أي سقطت الإبل، إذا نحرت تنحر قائمة، تنحر قائمة، يذكر عليه يذكر اسم الله عليه وهي عليها وهي صواف قائمة، وتعقل يدها وتنحر، فإذا نحرت وجبت سقطت على جنبها. نعم.
قال رحمه الله وفي الحديث أن الإنسان إذا سئل عما لا علم له به أن يكل العلم فيه إلى الله سبحانه وتعالى،
مثل ما فعل الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا الصوت وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. فأخذ من هذا هذا الأدب، أن الإنسان إذا سئل عما لا يعلم لا يتكلف، لا يتكلف فيما لا يعلم جوابا، بل يكل العلم إلى عالمه سبحانه. نعم.
قال رحمه الله وفيه أن قعر النار تحت الأرض 7.
نعم.
قال المصنف رحمه الله وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وفيه التخويف من النار، حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، أي ليس بينه وبين الله واسطة، بل يكون الكلام من الله له يسمعه من الله، يكلمه الله فيسمع الكلام من الله عز وجل، فينظر في ذلك الموقف موقف الحساب، موقف الحساب، لأن الله عز وجل يجيء جل في علاه لحساب الخلق، وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، في ظلل من الغمام والملائكة، فيجيء سبحانه وتعالى للفصل بين العباد. وما من أحد إلا سيكلمه الله سبحانه وتعالى في ذلك الموقف كلام مجازات ومحاسبة، فينظر العبد في ذلك الموقف أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه عن يساره فلا يرى إلا ما قدم، يعني لا يرى إلا أعماله الصالح منها وغير الصالح، أعماله الصالح منها وغير الصالح. يقول عليه الصلاة والسلام: وينظر بين يديه أمامه فلا يرى إلا النار، فلا يرى إلا النار، وهذا فيه أن النار أمام الإنسان في ذلك اليوم، وهي الطريق إلى الجنة، لا طريق إلى الجنة إلا بالعبور على متنها، فالصراط الذي ينصب على متن جهنم. قال: فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، أي أمامه تلقاء وجهه، ويؤمر بالعبور، يؤمر بالعبور والمرور على ذلك الصراط الذي ينصب على متنها. قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وهذا فيه حث للعباد على العمل الصالح، وأن العبد لا يتقال من العمل الصالح شيئا، لا يقول هذا قليل، لا يقول هذا قليل، تمرة واحدة قد تكون نجاة للعبد من النار، تمرة واحدة قد تكون نجاة للعبد من النار. وقل مثل ذلك في عموم الأعمال الصالحة. جاء في صحيح مسلم أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مر بغصن شجرة ذي شوك في طريق المسلمين، فقال: والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فأخذه ونحاه عن طريقهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فشكر الله عمله فأدخله الجنة، وأدخله الجنة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فلا يتقال الإنسان من العمل شيئا وإن قل العمل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله ليس بينه وبينه ترجمان، المراد أن الله يكلمه بلا واسطة، وفي الحديث الحث على الصدقة والاستكثار من الأعمال الصالحة. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قوله: وأطت بفتح الهمزة وتشديد الطاء، وتأت بفتح التاء وبعدها همزة مكسورة، والأطيط صوت الرحل والقتب وشبههما، ومعناه أن كثرة من في السماء من الملائكة العابدين قد أثقلتها حتى أطت. قوله والصعودات بضم الصاد والعين، الطرقات، ومعنى تجأرون تستغيثون.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. وهذا من خصائصه، مر معنا قريبا أنه عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الجنة والنار، أي رآها حقيقة، رأى الجنة حقيقة، حتى إنه وهو يصلي صلاة الكسوف تقدم ليقطف عنقودا من عنبها فيراها، ويرى العنب ويرى النعيم الذي فيها، حتى إنه قال: لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ورأى النار حقيقة، ورأى بعض المعذبين فيها. فمن خصائصه هذا عليه الصلاة والسلام أنه يطلعهم، أنه سبحانه وتعالى يطلعه عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، أي يخصه ببعض الشيء، يخصه ببعض الشيء. فقال في هذا الحديث: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء، هذا مما يسمعه، أو ذكر أنه سمعه عليه الصلاة والسلام. أطت السماء، الأطيط صوت يترتب على الثقل والكثرة. أطت السماء أي لها صوت. ما السبب؟ قال: وحق لها أن تأط، أن يكون لها هذا الصوت. ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، إلا وفي ملك واضع جبهته ساجدا لله. هذا من جهة يبين كثرة الملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هم، فهذا يبين من جهة كثرة الملائكة، وأيضا ملازمتهم للعبادة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يسأمون ولا يملون من كثرة السجود وكثرة العبادة وكثرة التسبيح والذكر لله سبحانه وتعالى، لا يسأمون من ذلك ولا يملون. هذه حالهم في دأب في عبادة الله وكثرة ذكر لله عز وجل وسجود له عز وجل دون سآمة أو ملل، معظمين الله عز وجل، معظمين جنابه سبحانه وتعالى. قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم من عظمة الله الموجب للخوف، من المقام بين يديه، من بطش الله وعقوبة الله عز وجل، من الأهوال والشدائد التي في يوم القيامة وكربها، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات، أي الطرق، تجأرون إلى الله تعالى. لخرجتم إلى الصعودات تجأرون، هذا أخذ منه أن العبد في سماعه لما يحرك في قلبه الخوف من الله عز وجل، لا ينبغي أن يكون هذا الخوف مولدا قنوطا من رحمة الله، بل الواجب أن يولد صدق لجوء إلى الله. لخرجتم إلى الله تجأرون، أي تلجؤون إلى الله متضرعين طالبين نجاتكم، وهذا قوة رجاء. ولهذا العبد في هذا الباب ينبغي أن يجمع بين الخوف والرجاء، لأنه إن غلب الخوف على الرجاء قنط من الرحمة، قنط من رحمة الله عز وجل، وإذا قلب الرجاء على الخوف أمن من مكر الله. وكل من القنوط من الرحمة والأمن من مكر الله عز وجل من كبائر الذنوب. فالواجب على العبد أن يجمع بين الرجاء والخوف، يرجون رحمته ويخافون عذابه. نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولهذا المصنف رحمه الله عقد أولا ترجمة في الخوف، ثم أتبعها ترجمة في الرجاء. عقد أولا ترجمة في الخوف ثم أتبعها ترجمة بالرجاء، لأن العبد مطلوب منه أن يجمع بينهما، وأن يكون الخوف والرجاء عنده مثل الجناحين للطائر، فإن الطائر لا يستتم له الطيران إلا بتحريك جناحيه معا تحريكا متساويا حتى يستقيم طيرانه. كذلك السائر إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون سيره إلى الله عز وجل بين الرجاء والخوف، لا يغلب الخوف فيقنط، ولا يغلب الرجاء فيأمن، بل يجمع بينهما حتى يستتم له سيره إلى الله سبحانه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله لو تعلمون ما أعلم، أي من عظمة جلال الله تعالى وشدة انتقامه، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، أي خوفا من سطوة الجبار سبحانه وتعالى. قال: وفيه إيماء إلى أن المطلوب من العبد ألا ينتهي به الخوف إلى اليأس والقنوط، بل يكون عنده بعض الرجاء فيعمل معه البر، ويكون عنده من الخوف ما ينزجر به عن المخالفة.
نعم، أي أن يجمع لنفسه بينهما، يجمع بينهما الرجاء للرحمة والخوف من عذاب الله عز وجل. والوعظ الذي في القرآن وفي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام جمع فيه بين الأمرين، جمع فيه بين الأمرين. ولهذا تجد مثلا في القرآن آيات كثيرة تذكر النار ثم بعدها تذكر الجنة، أو تذكر الجنة ثم يذكر بعدها النار، تذكر آيات العقوبة ويذكر آيات الثواب والجزاء والإنعام وهكذا. فالقرآن وعظه قائم على الترغيب والترهيب، وهكذا سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي أن يكون نهج الدعاة إلى الله عز وجل، يجمعون للناس بين الرجاء والخوف، بين الرجاء والخوف، الرجاء قائد والخوف سائق. الرجاء قائد يقود صاحبه إلى الفضائل والكمالات، والخوف سائق وزاجر له عن الآثام والمحرمات. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي برزة براء ثم زاين نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أريد أن أشير إلى لطيفة تتعلق بدرس الأمس عمدة الأحكام، فاتني أن أشير إليها. كان درسنا بعد المغرب خاتمة عمدة الأحكام، وكان الباب الذي ختم به الكتاب باب العتق، فاجتمع لنا البارحة إكمال الكتاب بباب العتق والدخول في شهر العتق، الدخول في شهر العتق كما قال عليه الصلاة والسلام: ولله عتق من النار، وذلك كل ليلة. وهذا التنبيه أيضا قصدت به أن نعتني بهذا الأمر في هذا الشهر، أن نقوي الطمع في الله عز وجل أن يجعلنا فيه من العتقاء من النار، والله جل وعلا له في كل ليلة عتقاء من النار. نسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وذرياتنا وأزواجنا من النار بمنه وكرمه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.